ويصح دفع دابة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته معلومة، نص عليه لأنها عين تنمي بالعمل عليها، فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقة. ونقل عنه أبو داود رحمه الله: في من يعطي فرسه على نصف الغنيمة أرجو ألا يكون به بأس. وبه قال الأوزاعي: ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستفاء مال بجزء مشاع منه. قال في الشرح: قال الإمام أحمد رحمه الله: لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع، قيل يعطيه بالثلث أو الربع ودرهم أو درهمين. قال: أكرهه لأنه لا يعرفه، وإذا لم يكن معه شيء نراه جائزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر على الشطر انتهى. ولا يعارضه حديث الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان لحمله على قفيز من المطحون، فلا يدري الباقي بعده، فتكون المنفعة مجهولة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته معلوما، نص عليه يعني الإمام أحمد رحمه الله. ثم ذكر التعليل، قال: لأنها عين تنمي أي تزيد بالعمل عليها، فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقة. صورة هذه المسألة: شخص عنده سيارة فقال: يا فلان خذ سيارتي اعمل بها، يعني ينقل الركاب بهذه السيارة، وما يسر الله من الأجرة فهي بيني وبينك على النصف أو الثلث أو الربع أو شبه ذلك، نسبة معلومة مشاعة، فلا بأس، لأن الأجرة نمت بعمل بأمرين: بالسيارة وبعمل الشخص، فالأجرة تكونت بمجموع الأمرين فاشترك فيها، مثل المساقة، هذا له النخل وهذا منه السقي، والثمرة تتكون بإذن الله بمجموع الأمرين، من عمل العامل ومن أصل الشجر، فيشتركان في النماء لأنه حصل بمجموع الأمرين. الأجرة حصلت من سيارة هذا الشخص المالك وبجهد العامل، فيشتركان في هذه الثمرة التي نمت بمجموع الأمرين، فيكونان فيها شركاء على ما يتفقان عليه، نسبة مشاعة، ثلث ربع وما شابه ذلك، كالشجر في المساقة. ونقل عنه أبو داود يعني أحمد رحمه الله: في من يعطي فرسه على نصف الغنيمة. كذلك شخص يريد الجهاد وليس عنده فرس، وآخر عنده فرس، سواء يريد الجهاد أو ما يريد، لكن عنده فرس إما زائد أو فرس الأصلي، فيقول: خذ فرسي وأنا وأنت شركاء في نصف الغنيمة أو على الربع أو ما شابه ذلك، فلا بأس، لأن الغنيمة حصلت بمجموع الأمرين: بعمل الفرس الذي هو ملك لصاحبه، وبجهاد الذي أخذه، فلا بأس أن يتفق اشتركا في الغنيمة الحاصلة بنسبة مشاعة معلومة. ومثل خياطة ثوب ونسج غزل، هذا شخص عنده ثوب، والمراد بالثوب في كلام الفقهاء هو ماذا؟ ما نسميه اليوم القماش، هذا الثوب، لو صار اصطلاح عرف الآن، إذا قيل ثوب في عرف الناس اليوم المراد به القميص، يقولون ثوب وغترة، إذا قال الناس ثوب اليوم يريدون به القميص، يسمى القميص في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ثوب، إذا قيل ثوب فالمراد به القماش الذي لم يخط، هذا بلد. إذا ومثل خياطة ثوب، إنسان اشترى قماشا ودفعه إلى الخياط وقال خطه خطه ولك الثلث الربع النصف أو ما شابه ذلك، فلا بأس يأخذ ما له من القدر المحدد والباقي يخيط لصاحبه. ونسج غزل نفس الشيء، وحصاد زرع، ورضاع قن، القن هو العبد الخالص العبودية، واستفاء مال بجزء مشاع منه ولو كان مجهولا، ولو كان مجهولا ما يضر. هذا شخص اشترى ثوبا جزافا ما اشتراه بالمتر، فلا يدري كم طوله ولا كم عرضه، قطعة ثوب اشتراها جزافا بدون يعني ذرع، فدفعه لمن لك ثلثه لك الربع، ما في مانع، ما قال لي النصف لك النصف، خطه على النصف خطه على الثلث ثلث، ما في مانع ولو كانت النسبة، لأنهم يستويان في الربح والخسارة، ما ليس أحدهما غانم والآخر غارم. لو حدد له قال خطه ولك مترين ثلاثة أمتار وكذا، هذا ما يجوز، لأنه لا يدري كم يبقى بعده فيكون فيه جهالة، قد تكون الأجرة أكثر مما يتبقى للمالك يكون فيه جهالة. أما إذا حدد نسبة فلا بأس. حصاد زرع، قال احصد زرعي ولك الربع، ولا يدرون كم الزرع يأتي من صاع، مجهول، فلا بأس يحصد هذا الزرع وله الربع، كلما زاد الزرع زاد نصيب الحاصد، أن كلما زاد جهده كثر الزرع وزاد جهده في الحصاد زاد نصيبه، بخلاف ما لو قال لك أشياء معينة وجهل الباقي، هذا يكون يستويان فيه، يستويان في الربح والخسارة. ورضاع قن كذلك، يرضع هذا امرأة ترضع طفلا مملوكا صبيا مملوكا ولها نصفه أو ربعه، إذا كبر هذا العبد يعني سواء كبر أو ما كبر، أنه تملك نصف هذا العبد أو ثلث أو بسبب الرضاع. واستفاء مال بجزء مشاع منه، ما يسمى هذا يسمى اليوم تحصيل الديون، يقول لي على فلان كذا وكذا أخرجه ولك الربع، لك 10%، لك كذا، كما هو عمل الناس اليوم، هذا لا بأس به، يحصل هذا المال وله جزء مشاع. وفيه نوع جهالة لكنه مغتفرة، أن هذا التحصيل قد يستغرق يوما، قد يدوم أسبوعا، قد يحتاج إلى شهر، يكون هذا الشخص مماطلا، يكون فيه مشاكل وأخذ ورد وخصومات ومحاكم وكذا، فالمحصل ما يدري ماذا سيكون الأمر بالضبط، لكنه يتفق معه مثل المساقات، المساقي لا يدري كم تكون الثمرة، في نوع جهالة، لكنها يستوون في الربح والخسارة، لو عجز أن يأخذ هذا ذهب المال على الاثنين، وإذا أخذه حصل نفع الاثنين، فليس أحدهما غارم والآخر غانم، اشتركان في هذا. مثل المضاربة، المضارب يسافر ويتعب وهو ليس على يقين أنه سيربح، قد يربح كثيرا قد يربح قليلا وقد لا يربح البتة، فهذه الشركة فيها نوع جهالة لكنها مغتفرة وليس فيها ظلم لأحد، هذا شيء مغتفر ويحصل للجميع. قال في الشرح، قال الإمام أحمد رحمه الله: لا بأس بالثوب يدفع بالثلث أو الربع، قيل يعطيه بالثلث أو الربع ودرهم ودرهمين، قال أكرهه لأنه لا يعرفه، لا يعرف الضمير يعود إلى إيش، لا يعرف إيش الثلث أو الربع، قال يعطيه بالثلث أو الربع ودرهمين، قال لا، قال أكرهه لأنه لا يعرفه، لا يعرف قدر الثلث وقدر أو قدر الربع، لأن نسبة مشاعة كما تقدم، هذا ثوب المجهول القدر فلا يدري كم يكون الثلث أو الربع، لكن لو علم الثلث أو الربع مثلا وصار أجرة، قال هذا ثوب مثلا 10 أمتار، خط لهذا الثوب ولك مترين، لك متران من هذا الثوب، وعرف سعر المتر 10 يصار 20، قال لك مترين 20 ريال، لك متران 20 ريالا، يصح ولا ما يصح؟ ما في مشكلة يصح، لأنه الآن جعلها أجرة، خط لهذا الثوب ولك متران، والخياط يعرف أن هذا الثوب قيمة المتر كذا وله 20-30، صارت الآن أجرة وليست شركة، هذه صارت أجرة معلومة القدر فتصح، لأن الشركة يغتفر فيها الجهالة كما تقدم، لأن الجهالة تكون على الاثنين، إما أن يربحان جميعا أن يربح جميعا وإما أن يخسر جميعا، فهما يشتركان في الربح وخسر، هذا ما في مانع. وإذا تحولت إلى إجارة فلا بد من أن تكون الأجرة معلومة، وهذا معروف من شروط الإجارة أن تكون الأجرة معلومة، هنا الأجرة معلومة، لك كذا من الأمتار ولك كذا من الدراهم فلا بأس. الإمام قال أكره لأنه لا يعرفه، لأنه قد إذا أخذ مثلا الربع أو الثلث من الثوب صار كثيرا هذا الثلث، وانضاف إليه درهم ودرهمان صار الخياط رابح، لأنه ضمن درهمين الآن وما جاءه من الثوب مكسب، فيكون حظ يمكن أكثر من صاحب الثوب، فظلم صاحب الثوب. مثل المضاربة إذا شرط فيها دراهم معينة، أو المساقات إذا شرط فيها آصع معينة وما شابه ذلك، فالشركات إذا دخلت الأجرة المعينة فسدت، لأنه قد يكون أحد غانما والآخر قارما، فإما نسبة مشاعة فتكون شركة، اشتركان في ربح وخسارة، وإما أجرة معينة تكون إيش؟ إجارة، وأجرة محددة بالدراهم، الأجرة ما تكون بالثلث الربع، لا بالدراهم، لك كذا من الدراهم، لك كذا من الآصع ونحو ذلك. وإذا لم يكن معه شيء نراه جائزا، ما في مانع، إذا لم يكن معه شيء معلوم معين فهو جائز، لأنهم يشتركون في الربح وخسارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى خيبر على الشطر، والشطر معلوم أو مجهول؟ مجهول. يقول كم سيخرج من الآصع من البر أو من الشعير أو من التمر؟ يقول الله أعلم، حسب ما يرزق الله، الإنسان يزرع ولا يدري كم سيحصل، ولا يدري كم سيبقى، في شيء تأكله الطيور، شيء يتساقط، شيء يسرق وما شابه ذلك، فكم سيجد من هذه المزرعة هذا مجهول، لكنهم إذا قالوا على النصف ما سرق ما أكلته الطير يذهب عليهما جميعا، فيشتركان في الربح في الغنم والغرم فلا مانع، هذه شركة لا بأس بذلك. ولا يعارض حديث الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، وعسب الفحل يعني ضراب الفحل سواء كان جملا أو ثورا أو تيسا أو ما شابه ذلك، وعن قفيز الطحان لحمله على قفيز من المطحون فلا يدري الباقي بعده فتكون منفعته مجهولة، يعني هذا جاء بحب مثل مثلا الأولى، جاءه بحب وقال له اطحن لهذا الحب، حب مجهول، جاءه بزنبيل من البر قال اطحن لهذا الزنبيل ولك صاع، لك صاعان كثلاثة، وهو لا يدري كم الزنبيل، هذا الآن ضمن هذه الأجرة معينة، فالباقي يكون مجهول، المنفعة تكون مجهولة. لكن لو جاءه بآصع معينة معروفة قال اطحنها ولك صاع، لك 10 ريالات، لك درهم، لك دينار، وصارت أجرة فلا بأس، لأن المطحون معروف سيطحن هذا القدر المعين وسيأخذ هذه الأجرة المعينة. لكن على كل حال هذا الحديث فيه يعني كلام في سنده، قال الذهبي هذا الحديث منكر، فيه هشام أبو نسيت أبو إيه أبو كليب أحسنت، هشام أبو كليب لا يعرف، وكذلك قال ابن قطان ووثقه أحمد، فالحديث فيه خلاف في صحته فالله أعلم، يعني إن صح فهو يحمل على هذا، وإلا فالأقرب الله أعلم عدم صحة هذا الحديث. صحيح هذا أيضا كذلك من العلماء أنكر المتن وقال القفيز، هذا الاصطلاح ما كان معروفا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ما يؤيد ضعف الحديث وأنه لا يثبت. ولو جاءوا بزنبيل فيه بر لو ما عرف القدر قال اطحن لي هذا الزنبيل ولك صاع، من غير هذا الزنبيل لك صاع صاعين، أو قال من هذا الزنبيل، يعني قد يقول قال ما فيه جهالة، هذا الشخص لما رأى هذا الزنبيل قدره الطاحن قال الله هذا الزنبيل ما يتجاوز 10 أصع، أو قدره بالجهد قال والله أنا في الطحن ما أعرف أطحن هذا الزنبيل بمدة 10 دقائق ربع ساعة نصف ساعة، يعني يتصور الجهد الذي سيبذل لأنه ليس بمجهول، جاءه ببر أمامه يراه، ليس من شرط الإجارة أن يكون العمل معروفا بالدقة، لا، لكن ما يجوز يقول اطحن لي برا بكذا وما يدري كم، قد يكون زنبيل قد يكون 10، هذا فيه جهالة واضحة. فالإجارة لابد معرفة العمل ومعرفة الأجرة، هذا من شروط الإجارة، لكن إذا جاء بزنبيل يراه وقال اطحن هذا الزنبيل وأعطيك صاع، ما في مانع يعطي صاع من هذا الزنبيل أو صاع من غيره، ما في مانع، المهم أن الزنبيل الآن واضح، هذا ما يضعف هذا الحديث، هذا مما يعني يضعف، يعني لو صح هذا الحديث معناه لا يجوز أن يعطيه الأجرة من هذا الزنبيل، لابد أن يعطيه من خارج، فاطحن هذا الزنبيل بدرهم درهمين بثلاثة بصاع تمر صاع بر أجرة منفصلة عن هذا الزنبيل، هذا لو صح الحديث، هذا ما أيضا يؤيد أو يرجح ضعف هذا الحديث. فإذا كان الزنبيل يراه الطاحن تبين له العمل، كونه يأخذ ينقص صاع أو صاعين له لأنه في الحقيقة طحن ما يملك، لأنه ملكه قبل الطحن أو مصيره أن يملكه، فبعد الطحن سيأخذ منه صاعا أو صاعين. فلو قدر أن هذا الزنبيل 10 وقال له اطحن لهذا الزنبيل ولك صاعان منه، لك صاعان منه، صار الآن الطاحن طحن كم في الحقيقة؟ كم طحن؟ 8، طحن 8 لصاحبها، والاثنين اللي طحنهما طحنهما لنفسه لأنه له ستعود عليه، صاحب البر ما له ما يستفيد من طحنه للاثنين. ولكن قد يقال هذا ما فيه إشكال، أنه صاحب الطحون يعلم أنه لو نقص اثنين الباقي يتصوره، ليس فيه جهالة لا في العمل ولا في الأجرة، إذا كان العمل واضح والأجرة واضحة فالإجارة صحيحة، هذا ما يعين ضعف الحديث.
قال رحمه الله: وبيع متاع بجزء من ربحه كمن أعطى فرسه على النصف من الغنيمة، بخلاف ما لو قال بع عبدي والثمن بيننا أو آجره والأجرة بيننا فلا يصح، والثمن أو الأجرة لربه وللآخر أجرة مثله.
وبيع متاع بجزء من ربحه كمن أعطى فرسه على النصف من الغنيمة، بخلاف ما لو قال بيع عبد والثمن بيننا. وبيع متاع بجزء من ربحه، هذا إنسان عنده سيارة أو بيت قال لآخر بعه ولك نصف الربح، يقولون هذا يصح. لماذا؟ قالوا لأن الربح تحصل بعمل بمجموع الأمرين، بأصل المال وبجهد البائع، لأن البائع بذل جهدا وعرضه كذا وسوقه وباعه، فالربح حصل بمجموع الأمرين، تكون من رأس المال من السلعة ومن عمل العامل، فلا بأس أن يشترك في الربح على نسبة مشاعة معلومة. قال: أو آجر هو الأجرة بيننا، أو بخلاف ما لو قال بع عبدي والثمن بيننا أو آجر هو الأجرة بيننا فلا يصح. لماذا لا يصح؟ قال بع هذا البيت والثمن بيننا، لماذا لا يصح؟ لأن الثمن خرج منين؟ الثمن هو من البيت فقط، حتحصل الثمن من البيت فقط وليس من عمل العامل، إذا كان هذا البيت يعني يساوي هذا ثم رأس ماله رأس ماله كذا، فعمل العامل في الربح له فضل في الربح، لأنه الربح تكون بجهده ومهارته وكذا وتسويقه. أما الأصل رأس المال فهو ملك لصاحبه وليس للعامل فيه أي أثر، ولا لا؟ لأن هذا البيت قبل أن يأخذه العامل هو يساوي كذا، يساوي مثلا 100,000، هذا لو باعه نائم ب100,000 هذا رأس ماله. لكن لو أنه أخذه شخص واجتهد وعرضه وسوقه وكذا وبذل جهده وصبر عليه وكذا وصار ينشره بين الناس، صار جاء من يزيد 110 120 وكذا، فباعه ب120 مثلا، هذه هي التي له جهد فيها فيكون شريكا في الربح. أما أصل رأس المال فلا علاقة له به، هذا عين مال صاحب البيت فلا علاقة له به، هذا من ناحية الشركة. لكن لو أن صاحب السلعة قال والله أنا عندي ثوب يساوي 10، معروف سعره 10، قد يزيد قليلا وينقص قليلا، وقال بيعه ونصف الثمن لك لأنه أجرة التعب وكذا، هذه تساوي 5 ريالات، بدلا يقول خذ 5 قال بيعه ونصف الثمن لك كأجرة. فنقول إذا كان الثمن معروفا محددا يعني ما يزيد أو ينقص إلا شيئا قليلا وجعلها أجرة فلا بأس، لأن العمل معروف والأجرة معروفة. أما إذا كانت هذه السلعة تختلف اختلافا كبيرا، قد تباع ب100 قد تباع 120 قد تباع توصل 150، ما لها ثمن محدد معروف على حسب السوق وحسب التوفيق ويتفاوت ثمنها كثيرا، فإن هذا ما يصلح إجارة ولا يصلح شركة، لأنه لا أثر له في أصل رأس المال، وكونها أجرة فيه جهالة لأنه تفاوت تفاوتا كثيرا. والأسلم من هذا أن يقول بع هذا البيت أو هذه السلعة ولك كذا أجرة، لك 10 لك كذا، يعطيه شيئا مقطوعا معينا أو نسبة مئوية من المجموع كما هو الحال اليوم، يعني تكون منضبطة. وعلى كل حال يعني القول بأنه لا يصح هذا أيضا محل نظر وليس في ظاهرا تماما، لأن الأصل صحة المعاملات إلا إذا كان هناك دليل واضح أو إجماع، إذا خالفت نصا أو إجماعا فلا شك أنه حرام، لكن إذا كان ما فيه نص واضح يمنع من هذه المعاملة وليس فيه إجماع فالأصل صحة المعاملات، تصحيح المعاملة العقود ما أمكن هو الواجب، إلا إذا كان هناك منع واضح، لأن هذا هو الأصل، فلا ينبغي التضييق على عباد الله بدون دليل واضح. إذا وجدت خلافا في المسألة وليس هناك نص صريح، يعني ما فيها نص ولا تدخل في معنى النص، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر وحرم الربا، لم يكن فيها غرر واضح، لم يكن فيها ربا، الغرر جهالة وكذا، فالأصل الصحة. إذا كان غررا يسيرا فإنه يغتفر، كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في صور كثيرة، الغرر اليسير الذي يتقابل الناس بمثله فهذا لا يؤثر على العقد، لأن منع الناس من هذا الغرر اليسير أشد عليهم من حصول وجود هذا الغرر، مثل أساس الحيطان وداخل الثوب وما شابه ذلك، فيه غرر. أساس الحيطان باع بيتا، طيب دواخل الجدران والحيطان والأمور الخفية الأساس كيف هو؟ يجهلها مشتري البيت. لكن لو منع الناس من بيع البيوت لأنه قد يكون الأساس فيه خلل وكذا فيصير عليهم حرج ومشقة، والغالب أن الأساس سليم وجيد ويندر حصول الغرر، وإن وجد فهو يسير أن البيت قائم وليس فيه خلل واضح، فمثل هذا يشق على الناس التحريم والغرر يسير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تحريم هذه المعاملات النافعة للناس تشد عليهم من الغرر الموجود فيها، أما الغرر الكبير فهذا حرام يلحق بالميسر، لأن الإنسان قد يعني يرضى بهذه المعاملة على أمل أن يكسب، وألا يحصل الغرر، لكن إذا حصل فإنه يندم، تحصل العداوة والبغضاء، فلا عبرة بالرضا، لأن كل واحد يرضى على أمل أن لا يحصل هذا الخلل والغرر في العقد. أما إذا وجد فإنه سيندم ويرجع يدعي الغبن وأنه غش وخدع، وتكثر الخصومات والمشاكل كما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا يتبايعون الثمار قبل أن تطيب ويتراضوا على أمل أنها تطيب تسلم، فيصيبها العاهات كالدمان وكذا، عاهات يتحدد بقال. فلما كثرت خصوماتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن بيع الثمرة حتى تطيب، لأن هذا غرر كبير وكثر وصار فيه خصومات فلذا منع. فهذا يعني الضابط، ليس كل غرر يحرم من أجله العقد، الغرر الكبير الذي لا يرضاه الناس، وإذا حصل لم يرضوه صار بينهم خصومة وبغضاء وشحنة. يعني الآن اليوم يأتي شخص يقول بيع لي هذا البيت لك 2.5%، هذا معروف عند الناس، بيع هذا البيت ولك 2.5%. 2.5% هذه من الربح ولا من المجموع؟ من المجموع. طيب لو طبقنا عليها كلام مؤلف تصح ولا ما تصح المعاملة؟ يأخذها بس لو قال مثلا صافي، لو قال المشتري، إذا قال صافي هذا البيع صافي أخذها من المشتري، وإذا ما قل صافي أخذها من البائع، الأصل يأخذ من البائع لدى شرط المشتري. السعي يأخذ منين؟ من البائع، يعني هو اللي قبض الثمن، إلا إذا قال البائع بعته بكذا صافي، إذا قال البائع صافي معناه أن السعي على المشتري، وأن الغالب أن السعي على البائع. فإذا لو طبقنا هذا قلنا أنه ما يصلح هذا شركة ولا يصلح أجرة، لأنه مجهول 2.5% من ثمن غير معلوم. كم تجي 2.5%؟ ما ندري، البيعة قد تكون 10,000، في بيعة تكون كذا وكذا، لأن أسعار العقار تختلف وتزيد وتنقص، فليست يعني منضبطة. وارن الأمر في ساعة إن شاء الله، ولا سيما إذا كان فيه خلاف المسألة، ما وجدت أقوال للعلماء، لكن إذا وجدت أقوال بالجواز فلا شك أنه هو الراجح، لكن ينظر فيه بين بالنصف أو بنسبة مشاعة، وبيع هذه السيارة والثمن بيني وبينك نصفين، أو لي 3/4 ولك الربع أو لك الثلث، بيننا يعني ما يلزمنا على النصف، بينهم على النسبة التي يتفقون عليها.
قال رحمه الله: ويصح دفع دابة أو نخل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما معلومة بجزء منهما معلوم. قال البخاري رحمه الله في صحيحه، وقال معمر رحمه الله: لا بأس أن تكرى الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى، والنماء ملك لهما أي للدافع والمدفوع إليه على حسب ملكيهما، لأنه نماؤه، لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسر والصوف والعسل، فلا يصح لحصول نمائه بغير عمل، وللعامل أجرة مثله، لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له. وعنه يصح، اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.
ويصح دفع دابة أو نحل أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما، عنده دابة، عنده نحل، أو عنده أو نحوهما، يعني ما شابه ذلك من أرض أو ما شابه أو زرع أو ما شابه ذلك، لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما، بجزء منهما. هذا شخص يقوم على واحد عنده نحل لكنه ليس متفرغا لتربيته وأخذ عسله وكذا، فقال لشخص قم على نحلي تولى أمره كل ما يتعلق به ولك نصفه، نصف النحل نفسه ليس العسل لكن نصف النحل. يقولون لا بأس بذلك لأنه سيقوم على هذا النحل ويصلحه، فلا بأس أن يأخذ جزءا منه. إنسان عنده ماشية وليس متفرغا لها، قال خذ يا فلان ماشيتي ارعها وأصلحها وتولى أمرها ولك ثلثها، تملك يملك الثلث. يقول ما في مانع أن يأخذها واشتركان فيها، هذا منه العمل وهذا منه الماشية، ومقابل العمل يتملك جزءا من هذه الماشية. يقول لا بأس بذلك. ثم النماء كيف يكون؟ النماء كيف يكون؟ العسل وأولاد الماشية لمن يكون؟ يكون بينهما على حسب الملك، إذا أعطاه النصف نصف النحل فالعسل بينهما أنصاف، إذا قال تولى النحل ولك ربع النحل فالعسل بينهما أرباع، وهكذا، لأنه ملك جزءا من هذا الشيء فله من النماء بقدر ملكه، والنماء ملك لهما أي للدافع المدفوع إليه على حسب ملكيهما لأنه نماؤه، لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل فلا يصح لحصول نمائه بغير عمل، وللعامل أجرة مثله لأنه بذل منافعه أي العامل بعوض لم يسلم له. وعنه أي عن أحمد رحمه الله يصح، اختار الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله، والراجح أنه يصح، فلا مانع أن يقول لك نصف النحل قم على النحل ولك نصفها، أو يقول لك نصف العسل، ما في مانع، يقول قم على نحلي ولك نصف العسل. قال لا إن كان بجزء من النماء، يعني إذا أعطاه جزء من العسل الذي هو النماء لا يصح، فالدر والنسل والصوف العسل فلا يصح. التعليل يقول لحصول نمائه بغير عمل، لحصول نمائه بغير عمل. كيف حصل النماء بغير عمل؟ قل لأن النماء منين؟ من ذات النحل، من ذات النحل بأمر الله، النحل تخرج العسل بأمر الله. لكن قد يقول قائل إنها صحيح أخرجت العسل لكن هو الذي قام عليها وهو الذي أصلح مثلا أماكنها ودفع عنها ما يضرها وكذا، الغنم مثلا يرعاها فاللبن يتحصل من الرعي الذي هو بجهده، صحيح أنه بأمر الله لكن أيضا بجهده ويرعى هذه الغنم ويحفظها ويصلحها، فلا مانع أن يخنذر، ما فيه سبب يمنع من تحريم هذه المعاملة. قال واحد تولى غنمي ولك نصف النماء من ولد أو لبن أو صوف أو ما شابه ذلك، فلا مانع، إذا ولدت له نصف الأولاد له نصف اللبن له نصف الصوف مقابل عمله، فلا مانع، فلا يظهر وجه لتحريم ذلك. وكما تقدم إذا وجد خلاف في معاملة من المعاملات وليس هناك دليل واضح على التحريم فيرجح من ذهب إلى الجواز، لأن هذا هو الأصل، فلا يجوز أن يمنع الناس من معاملة ليس على المنع دليل قائم، لأن الأصل في المعاملات الحل، فلا نمنع إلا بدليل واضح، مثل الأصل في العبادات الصحة، فإذا اختلف العلماء في بطلان العبادة فيرجح قول من إيش؟ من يصحح إلا بدليل واضح على البطلان، مثل مسألة مشهورة في الصلاة، إذا انتقض وضوء الإمام وخرج سواء سبق الحدث أو خرج قبل أن يحدث، فالمشهور من المذهب أن صلاة المأمومين إيش؟ تبطل. قال إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة، لأنه مرتبط به، إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومين، فإذا أحدث في الصلاة يقول للمأمومين أعيدوا صلاتكم، فيقطعون صلاتهم ويقدمون شخصا يصلي من جديد. القول الثاني أن الصلاة صحيحة، ليس هناك دليل واضح على البطلان، أين الدليل على البطلان؟ هم صلوا صلاة صحيحة بأركانها شروطها واجباتها، فكونه اختلت صلاة الإمام المأمون صلاة صحيحة، بدليل أنه لو أتم الصلاة كاملة ثم تبين له أنه محدث فصلاته باطلة، فهل يؤمرون بالإعادة؟ ما يؤمرون، لأنه يعني ثبت عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما صليا صلاة الفجر وعليهما جنابة، على كل واحد جنابة، ثم يتبين له بعد ذلك فيعيد، ولم يأمر من صلى معه أن يعيد. فإذا صحت الصلاة، يعني إذا فسدت صلاة الإمام كلها، صلى صلاة كاملة غير صحيحة وأتم به المأمومون وصحت صلاة المأمومين، فكيف بمن يأتم به في جزء من الصلاة؟ صلى معه ركعة فقط ثم خرج الإمام، أيما أولى بالصحة؟ الذين صلوا جزءا، إذا كان من صلى الصلاة كلها خلف إمام صلاته باطلة، فكيف بمن صلى جزء؟ هذا أولى بالصحة، وذاك أولى بالإعادة. إذا لم يعد من صلى الصلاة كلها، فكيف يعيد من صلى ركعة أو بعض الصلاة؟ فإذا يعني هذه القاعدة حتى تكون على ذكر، تكون من باب طالب العلم، العلم على ذكر، أنه إذا قالوا تبطل الصلاة وقال آخر لا تبطل، أو الوضوء مثلا، من توضأ ومسح الخفين ثم خلعهما، هذه مسألة خلافية، منهم من يقول يبطل ينتقض الوضوء وليس له أن يصلي، والقول الثاني أنه يصلي وضوء صحيح. ماذا نرجح؟ نرجح القول الذي صحح الوضوء، يقول الأصل صحة الوضوء، وليس هناك دليل واضح على أن خلع الخفين بعد المسح يبطل الوضوء. كذلك لو انتهت المدة، إنسان مسح قبل نهاية المدة بساعة ثم انتهت المدة، المدة تنتهي الساعة مثل 12 ومسح الساعة 11:30 ثم جاء يصلي الظهر بعد الساعة 12، دخل صلاة الظهر 12:05 تصح صلاته أم لا؟ من العلماء يقول إنه ينتقض الوضوء إذا تمت المدة، لكن هذا ما عليه دليل، قال الأصل أن وضوءه صحيح بدليل شرعي، فمن ادعى النقض فعليه دليل، فعليه الدليل. فنقول هنا الراجح أن المعاملة صحيحة. قبل أن ننتقل للمساقات، إذا كان أحد عنده سؤال. لا، هنا دخل الدراهم المعلومة، إذا صارت الشركة مضاربة قال خذ هذا المال والربح بيننا نصفين، وقال المضارب أنا سأشترط راتبا معينا، كل راتب على سفري وعلى عملي 5000، هل يجوز أن يجعل له راتبا معينا؟ أقول لا. لماذا؟ لأنه الآن المضارب ضمن حقه، ضمن 5000 على عمله كل شهر، فإذا حصلت خسارة أو لم يحصل ربح، من الذي يخسر؟ صاحب المالك. يعني لو فرضنا أنه ما ربح، مرت سنة أو أكثر أو أقل ما ربح شيئا، يربح ويخسر، يربح ويخسر، فالنتيجة أن المال هو هو، وهذا وضف صاحب المال يعطيه كل شهر 2000 أو 5، يعني بعد سنة صار دفع إليه 50,000 أو 30,000. إذا خسر صاحب المال وربح المضارب. والشركات مبناها على الاشتراك في الربح أو الخسارة، هذه شركة من باب التعاون، بعضهم يعين بعضا، فإما أن يربحوا جميعا أو من يخسروا جميعا. والقاعدة عند الفقهاء أن كل معاملة فيها إما غانم أو غارم، يعني أحد الاثنين غانم قطعا، أحدهما سيكون غانما والآخر غارما، فإن المعاملة لا تحل، هذه فيها غرر وهي من قبيل الميسر، فلا يجوز اشتراط شيء معلوم، مثل المساقات والمزارع. لو قال أنا زارعك على النصف ولي 10 آصع 100 صاع مضمونة، ما يجوز، ورد فيها حديث ما يجوز أن يجعل له آصع معلوم. لكن لو كانت إجارة، الإجارة شيء آخر، قال خذ هذه المزرعة قم عليها سقيا ولك كذا من المال أو كذا من الآصع، فلا بأس، هذه إجارة، والله أنا سأعمل فيها لمدة 4 أشهر وكل شهر كذا، من المال أو أصع من تمر أو بر أو كذا، هذه إجارة سواء ربح صاحب المزرعة أم خسر، هذا ما علينا منه. مثل ما يستأجر دكانا يبيع ويشتري، يستأجر دكان 20,000 ويبيع ويشتري، قد يربح وقد يخسر. فيقول صاحب الدكان ما لي علاقة بربح وخسر، أنا مؤجر، أنا أجرتك تربح كثيرا أو قليلا، أنا ما لي علاقة في ربحك، أنا محلي هذا مؤجر، أخذ كل سنة مبلغا معينا، ولابد أن تكون الأجرة محددة معلومة. أما الشركة فتكون نسبة مشاعة. هي الموافقة هذه قد تكون يعني من باب المجازفة، اللي الآن يتقامرون، الذين يتقامرون يوافقون ولا ما يوافقون؟ يوافقون، لكن على أنه سيربح. لكن لو تبرع من قلبه، والله يا فلان أنا ما عندي مانع، لو أعطاه المزرعة كلها ملكا له ما في مانع، التبرع هذا شيء آخر. لكن هذه يوافق على أمل، يقول والله هذا إنسان مضارب جيد معروف صاحب خبرة طويلة ما شاء الله تبارك الله، ما أخذ مالا إلا ربح، فجاء إليه قال فلان عندي 1,000,000 ريال ودي تنميها. قال المضارب أنا ما أنميها إلا بشيء معلوم، النسبة مشاعة على النصف تعطيني راتب 5,000. قال صاحب المال والله يعني ما أستطيع، ما ودي أخسر هذا الرجل وعي إلا بنسبة معينة، إلا بقدر راتب معين. قال مين مشكلة، خذ راتب. أعطاه 5,000 شهريا وأعطاه 1,000,000، وبدأ يشتغل سنة كاملة. يوم انتهت السنة قال ها بشر فلان، حسب يقول حين صار المال 2,000,000, 3,000, 5,000. قال مين مشكلة، 100,000 أو 50,000 أمر سهل، يعني هذا مضارب جيد إن شاء الله حين بسر 1,000,000, 5,000,000 وكذا. قال كم يا فلان الربح؟ قال والله ما ربحنا شيء، ما أعرف ما يسر. قال شو أنا حين معطيك 5,000 كل شهر، حين سنة 60,000 أنا معطيك الحين، تقول لي ما في ربح؟ أجل شو الفائدة، أنا شو أعطيك 60؟ إحنا مختارك إنك عامل جيد وإنك كذا. ندم الآن، لو يعلم إنه لن يربح ما أعطاه 60، خلاف المتبرع اللي يعطيها بطيب نفس، هذا شيء آخر. أنا ما أعطاه طيب نفس، أعطاه لأنه يريد الربح. خلاف ما لو واحد يريد أن يراغب ولده، عقد مع ابنه قال والله أنا بحفظه من الشوارع وكذا، وقالوا يلا اشتغل بمالي على النص. قال الولد ما أعرف نص ما ربع ما نصف، أنا ما أعرف، خاف أخسر وكذا، أنا أبغى كل شهر 1,000 ريال مشي حالي فيه، اشتري أموري وحاجاتي. قال الأب خذ 1,000 كل شهر، أعطيك 1,000 ولك نصف الربح لو ربحت، يجوز ما في مانع. وعقد معه عقد بين أب وابن، لكن ما في مانع، لأنه يقول أنا متبرع وهذا ابني، لو أعطيه كل مالي ما همني، هذا لا بأس، هذا واضح أنه تبرع. النسبة هذه مشتهرة صحيح، إن واحد مثلا عنده مطعم مثلا ويأتي بعمال يقول راتبك 3,000, 2,000 شهريا، لكن لك نسبة من الدخل معينة. إذا هذا ظل ما في شيء، هذا باب التحفيز، إنه الأصل إنه له الراتب هذا المحدد، والشخص صاحب المطعم يعرف دخل المطعم، يعني مو شيء مجهول، المطعم معروف، هذا عنده المطعم من سنين ودخله متقارب، الشهر يدخل 5,000, 6,000, 5,000, 6,000, 7,000، يعني ما بين 5,000 إلى 7,000 معروف. أعطاهم كل واحد مثلا 1,000 هم 2، قالوا نعطيهم راتب 2,000, 2,000 والدخل 5 يبقى لي 3، ما في ما نعطيهم نسبة لك مثلا، ونسبة قليلة تكون، يقول لك مثلا 2% من الربح، وذا العامل يقول زي 2% تجي لها مثلا 200 ريال، 300 ريال في الشهر، زي ينشط العامل، فبدل ما كان الربح 5-6 بنشاط العامل يصل إلى 8 مثلا، فيكون العامل استفاد هذه النسبة، راتبه 2,000 أو 1,000 وأخذ 200-300-400 حسب جهده، يستطيع خلي 200-300 إذا ضاعف الجهد زادت، وهذا مستفيد لأنه أعطاه الراتب معروف دخل المطعم 5، أعطاه الراتب 1,000 بدل ما يبقى له، أعطاهم 2,000 بدل ما يتبقى له 3 صارت ما شاء الله 4 و5، وأعطاهم النسبة 10% والباقي له. العامل يقول جزاه الله خير مبسوط، أنا بديت أشتغل الآن بلذة، أنه راتبي 1000 لكن شهر يصير 1200، شهر يصير 1003، شهر يصير 1004 حسب نشاطي ومضاعفة الجهد. وصاحب المطعم يقول الحمد لله أنا مبسوط، كان المطعم من 5 إلى 7 الآن بدأ يصل 8 و9 لأن العمال نشطوا صاروا يشتغلون بنشاط. فأنا هذا ما في بأس ولا في جهالة واضح. نعم لو قال من تكون من الربح قال من تكون، ولو قال من الدخل ما في مانع، الدخل كله يعتبر ربح، دخل المطعم كله يعتبر ربح نسبة بس يقللها إذا كان من الدخل لأن يشتري مشتريات وأطعمة وكذا فهو يقللها حسب ما يتناسب معه. والله تعالى صلى الله عليه وسلم.